بالمعروف، وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم خير جدا، ويظهر لي والله أعلم أنها إما متواترة يعني متواترة المعنى أو قريبة من التواتر لكثرة النصوص الدالة على استحباب وتأكد إحسان العشرة بين كل من الزوجين. لما قرر المؤلف وجوب العشرة بالمعروف انتقل كما هي عادة الفقهاء إلى الضابط، يعني بماذا تحصل العشرة بالمعروف. يقول رحمه الله تعالى ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. العشرة بالمعروف تحصل بأن يؤدي كل واحد منهما ما عليه للآخر بلا مطل ولا تكره، بلا مطل ولا تكره، فإذا أدى ما عليه مستوفيا للشرطين فقد عاشر صاحبه بالمعروف. وفهم من هذا التعريف أن صور الإخلال بالعشرة بالمعروف ثلاث: الأولى أن لا يعاشر بالمعروف مطلقا، يعني أن لا يبذل ما عليه مطلقا. الثاني أن يبذله مع التكره، والثالث أن يبذله مع المماطلة. فهذه صور الإخلال بالعشرة الواجبة، هذه صور الإخلال بالعشرة الواجبة، فهذه العشرة كما تقدم في النصوص واجبة. ومما يدل على تأكد العشرة لا سيما في حق الزوج قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فلم تأتي باتت تلعنها الملائكة إلى الصباح، وفي لفظ ثم بات غضبان عليها. ففي هذا الحديث في بعض الألفاظ التصريح بأنه إذا أبت وبات غضبان عليها تلعنها الملائكة إلى الصباح، وفي بعض الألفاظ أنه بمجرد أن تأبى فإن الملائكة تلعنها إلى الصباح. ولا شك أن لعن الملائكة دليل كبير على أن مخالفة هذا الأمر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. إذن عرفنا الآن بماذا يحصل المماطلة، ولهذا نحن نقول لإخواننا الأزواج وأخواتنا الزوجات أنه كثير ما يحصل الإخلال بالعشرة بالمعروف، كثيرا ما يحصل في جانب التكره، التكره، فإن بعض الناس يظن أنه إذا بذل ما عليه فقد أدى الواجب ولو بتكره، وهذا ليس بصحيح، بل يجب أن يبذل ما عليه بلا تكره، يعني منقادة به نفسه، فإن التكره في أداء الحقوق يفسد أداء الحق على الآخر، يفسد أداء الحق على الآخر إلى أن تصل الدرجة بمن يؤدى إليه الحق أن لا يرغب بأخذ هذا الحق لما احتف به من التكره. فأنا أؤكد على أن يتنبه كل من الزوج والزوجة إلى أن يؤدي الحقوق بلا تكره. يقول رحمه الله تعالى وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة. إذا تم العقد فإنه يلزم أن يسلم أهل الزوجة الزوجة إلى زوجها، والدليل على هذا أن تمام العقد يقتضي تسليم العوض والمعوض، فيجب على الزوج أن يسلم المهر وعلى أهل الزوجة أن يسلموها إليه، لأن هذان هما العوض، لأن هذين هما العوض والمعوض. فإذا الدليل أن العقود في الشرع تقتضي إذا تمت تسليم العوض والمعوض، وفي عقد النكاح العوض والمعوض المهر والزوجة، المهر والزوجة. لكن لهذا التسليم ضوابط وشروط أشار إليها الشيخ الماتن رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى لازم تسليم الحرة. إذن الوجوب يتعلق بالحرة، أما الأمة فلها حكم آخر سينص عليه المؤلف رحمك الله، وهو أنه يجب أن تسلم بالليل لا بالنهار، يجب أن تسلم بالليل لا بالنهار، فتسليم الأمة جزئي وتسليم الحرة كلي، يعني في جميع النهار والليل، وسيأتينا بحث الأمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: التي يوطأ مثلها. إنما يجب تسليم المرأة التي يوطأ مثلها، ويلتحق بالمرأة التي يوطأ مثلها المرأة التي يمكن أن يستمتع بها بما دون الوطأ، مثل المرأة المريضة التي لا يمكن أن توطأ لكن يمكن أن يستمتع بها بما دون الوطأ كالمباشرة والتقبيل ونحوهما. فإذا كانت المرأة يوطأ مثلها أو يمكن أن يستمتع بها بما دون الوطأ، حينئذ يجب على أهل الزوجة تسليم الزوجة إلى زوجها بهذا الشرط. وإذا كانت المرأة لا توطأ ولا يمكن أن يستمتع مطلقا، فإنه لا يجب على أهل الزوجة أن يسلموها إلى الزوج ولو بعد العقد، ولو بعد العقد. التعليل على الفقهاء هذا بأن وجوب التسليم إنما هو للتمكن من الاستمتاع، وجوب التسليم إنما هو للتمكن من الاستمتاع، فإذا لم يكن الاستمتاع لم يكن التسليم واجبا، لم يكن التسليم واجبا، وهذا واضح، وهذا إن شاء الله واضح. إذا لم يمكن أن توطأ فإنها لا تسلم. إذن عرفنا تعليل عدم وجوب التسليم، وهناك تعليل آخر وهو أنه لا يؤمن من تسليم الزوجة التي لا يوطأ مثلها أن يقوم الزوج بالوطأ وهي لا يوطأ مثلها فتتضرر الزوجة، فمن باب سد الذرائع حكم الفقهاء أو رأى الفقهاء أنه لا يجب على أهل الزوجة أن يسلموا الزوجة إلى الزوج. وهذا الحكم يستوي فيه ما إذا ادعى الزوج أنه يريد أن يأخذ الزوجة لتعليمها وتأديبها أو أخذها للاستمتاع، يعني بعبارة أخرى أنها لا تعطى للزوج ولو زعم أنه أخذها للتعليم والتأديب لا للاستمتاع، لما تقدم أنه وإن زعم هذا فإن وجود المرأة معه في نفس البيت وهو يعلم أنها زوجته مظنة عظيمة لوقوع الوطأ الذي هو مضر بهذه الزوجة. مسألة ذهب الحنابلة إلى أن المرأة التي يوطأ مثلها تحد بالسنين، فإذا تمت 9 سنوات فهي امرأة يوطأ مثلها، وإن كانت أقل فهي امرأة لا يوطأ مثلها. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وبنى بها رضي الله عنها وأرضها وهي بنت 9 سنين. والقول الثاني في ضابط المرأة التي يوطأ مثلها أنه أمر يختلف باختلاف النساء، فقد تكون المرأة لها 9 سنوات ولا يمكن أن توطأ، بل لها 10 ولا يمكن أن توطأ، وقد تكون امرأة أخرى لها 7 سنوات ويمكن أن توطأ، فإن هذا الأمر يرجع إلى طبيعة المرأة وطبيعة جسد المرأة وما يتعلق بهذه الأمور. وهذا القول الثاني وهو أنه يختلف باختلاف النساء وأنه لا يتحدد بسن هو القول الصحيح إن شاء الله، والقول الصحيح إن شاء الله. بناء على هذا إذا عقد على امرأة لها 8 سنوات وهذه المرأة جسدها يقبل الوطأ ويمكن أن تفهم ما يقع بين الزوج والزوجة من المعاشرة، فإنه يجب على أهل الزوجة أن يسلموها إليه. وإذا عقد على امرأة لها 10 سنوات لكنها نضوة الخلقة، يعني ضعيفة الخلقة لا تتحمل الوطأ، كما أنها لا تفهم ما يقع بين الزوج والزوجة، فإنه الحالة هذه وإن كان لها 10 سنوات فإنه لا يجب أن تسلم إلى الزوج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. فالوجوب أي وجوب التسليم موقوف على طلب الزوج، وتعليل ذلك أن التسليم حق من حقوق الزوج، والحقوق الخاصة تتوقف على الطلب، فإذا لم يطلب ورضي ببقائها عند أهلها فلا حرج في ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولم تشترط دارها أو بلدها، يعني وإن كانت اشترطت الدار أو البلد فإنه لا يجب أن تسلم، فإنه لا يجب أن تسلم، بل على الزوج أن يأتي إليها في دارها ويستمتع منها بما يشاء في دارها، ولا يجب على أهل الزوجة أن يخرجوها إلى بيته لأنها شرطت البقاء في دارها أو في بلدها. ودليل هذا الشرط أتقدم معنا مفصلا مطولا أن هذا الشرط من الشروط الصحيحة اللازمة، وأن الشروط الصحيحة اللازمة يجب على الزوج أن يتقيد بها، وإلا فللمرأة الحق في الفسخ، وهذا الشرط من جملة الشروط الصحيحة اللازمة التي تقدمت معنا في باب الشروط في النكاح. ثم قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العهدة وجوبا. معنى هذه العبارة يعني إذا طلبت الزوجة أو طلب الزوج المهلة في التسليم والاجتماع فإنه يجب إجابته لهذه المهلة، فإنه تجب إجابته لهذه المهلة على سبيل الوجوب، سواء كان الطالب الزوج أو كانت الطالبة الإيش؟ الزوجة. وفي الغالب سيكون الطالب من؟ ها؟ الزوجة. في الغالب سيكون الطالب الزوجة لتستعد لأمر الزواج بما يتطلبه الزواج عادة. الدليل على الوجوب من وجهين: وجه الأول أنه جرت العادة بالإمهال اليسير لتستعد الزوجة لأمر الزواج، علما أن المقصود بالاستعداد هنا في كلام الفقهاء الاستعداد المتعلق ببدن المرأة أو الزوج، الاستعداد المتعلق ببدن المرأة أو الزوج، لا الاستعداد المتعلق بالبيت ولا بالملابس، إنما الاستعداد المتعلق بماذا؟ ببدن المرأة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تدخلوا على النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، هكذا ضبطوها المغيبة. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب من الزوج الإمهال مع طول الصحبة فلئن يجب الإمهال مع عدم بداية الصحبة من باب أولى، من باب أولى، وهو استدلال قوي جدا، وهو استدلال قوي جدا. إذن إذا طلب الزوج أو الزوجة المهلة للاستعداد فإنه يجب وجوبا إنظارهما قدر ما جرت العادة به من الاستعداد. ثم استثنى المؤلف مسألة فقال: لا لعمل جهاز. قوله لا لعمل جهاز، النفي هنا نفي للوجوب لا للاستحباب، يعني أنه لا يجب الإنظار لعمل الجهاز لكنه يستحب، لكنه يستحب. والجهاز قد يتعلق بالرجل بأن يستعد بتأسيس أو تأثيث أو تهيئة المنزل، وقد يتعلق بالمرأة بأن تستعد بأدوات المرأة الخاصة بالزواج، الاستعدادات الخاصة بالأدوات الخارجية كالألبسة وأدوات الزينة، ويتعلق بهذه الأمور مما تحتاج إليه المرأة عادة قبيل الزواج. فالحنابلة يرون أن الإنظار لهذا الأمر لا يجب وإنما يستحب، لأنه لأمر خارج عن ذات الزوج والزوجة، وإنما هو أمر خارجي عن ما يتعلق بالزوجين. لم أقف على قول بالوجوب، لكني أقول إن كان أحد من الفقهاء قال بالوجوب في مسألة استعداد في الجهاز فهو قول وجيه جدا وقوي، وهو الراجح بوضوح إن كان قيل به، أنا لم أقف على قائل بالوجوب كما قلت، لكن إن كان قيل به فهو قول قوي جدا. السبب في ذلك أنه إذا كنا ننظر الزوج لبعض الأعمال البسيطة المتعلقة بالبدن، كأن يستعد من حيث الشعر ومن حيث الجسد وإلى آخره، كيف لا نمكن الزوج من الاستعداد في أمر مهم وهو مثلا البيت الذي يريد هو وهي أن يسكن فيه؟ واليوم الناس يعتبرون الاستعداد فيما يتعلق بالبيت أهم وأشق من الاستعداد الخاص بنفس الزوج. فإذا كان الحنابلة يرون أن الإنظار للاستعداد الخاص بالزوج واجب، فهذا الإنظار واجب من باب أولى فيما يظهر لي، واجب من باب أولى فيما يظهر لي. كذلك ما يتعلق بالزوجة، فإنه لا تكاد المرأة تجرؤ على الدخول على الزوج وتستصيغ ذلك إلا بعد الاستعداد الكامل بحسب الأعراف. كل بلد له عرفه بالاستعداد، لكن البلدان جميعا يتفقون على هذا المقدار المشترك وهو الاستعداد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. تقدم معنا أن الحرة يجب أن تسلم في جميع الزمان، يجب أن تسلم في جميع الزمان، أما الأمة فإنها تسلم ليلا فقط. ذكر الفقهاء تعليلا لذلك، وهو أن السيد يملك من الأمة الخدمة والاستمتاع، فإذا انتقل الاستمتاع إلى الزوج بقيت الخدمة حق من حقوق السيد. ولهذا نقول هي له بالنهار للخدمة فقط، ولزوجها بالليل للاستمتاع. ولكن لماذا جعلوا الليل للزوج والنهار للسيد، ولماذا لم يعكسوا؟ لأن الخدمة يمكن أن تكون بالليل ويمكن أن تكون إيش بالنهار. عللوا هذا بأن الخدمة جرت العادة أن تكون في النهار، وطلب المعاش غالبا يكون بالنهار، وجرت العادة أن الاستمتاع يكون في الليل، ولهذا جعلوا حق الزوج في الليل وحق السيد في النهار، وهذا صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. أفادنا المؤلف بهذه العبارة أن للزوج الحق في الاستمتاع بالزوجة في كل زمان وفي كل مكان وبأي كيفية شاء، إلا ما سيذكره المؤلف من الاستمتاع المحرم. إذن أفادنا أن له أن يستمتع منها كيفما شاء، زمانا ومكانا وكيفية، واستدلوا على هذا بالحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه ولم تأتي وبات وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة إلى أن تصبح. وكذلك في الحديث الحسن إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم زوجته فلتجب ولو كانت على تنور، مع أن ترك التنور في هذه الحالة يؤدي إلى فساد المال، وفساد المال منهي عنه، ومع ذلك أباح لها الشارع أن تترك الخبز الذي في التنور أو أي طعام كان ولو أدى ذلك إلى فساده، وهذا من الأدلة الواضحة على الوجوب. كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوجة أن تجب زوجها ولو كانت على ظهر جمل، ولو كانت على ظهر جمل. ففي حديث التنور من جهة الزمان، وفي حديث الجمل من جهة الإيش المكان. إذن يجب على الزوجة أن تستجيب لرغبة الزوج في كل الظروف والأماكن والكيفيات إلا التي استثناها الشارع كما سينص عليه المؤلف. أفادنا المؤلف بعموم عبارته أن للزوج أن يستمتع من زوجته بالجماع ولو تعددت المرات بلا حد ولا عدد. ولكن هذا الحكم والحكم السابق مشروط بشرطين: الشرط الأول ألا يؤدي أو ألا تؤدي كثرة الجماع إلى الإضرار بالزوجة، الثاني أن لا يؤدي ذلك إلى توفيت الزوجة فرضا من فروض الله، فرضا من فروض الله شرط لمضرا ولم يفوتها فرضا من الفروض، فإن له أن يجامع عدد المرات التي يشاء بلا حد. واستنبط الحنابلة هذا الحكم من النصوص العامة، فإن النصوص عامة متى دعاها دخلت في الحديث ولو كثرت هذه المرات. وأما الشرطان الذي ذكرهما المؤلف وهو عدم الإغرار وأن لا تفوت فرضا فدليلهما واضح، فدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ودليل الثاني أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. القول الثاني، والقول الثاني يتعلق بمسألة عدد المرات التي للزوج أن يجامع فيها الزوجة. القول الثاني أن الزوج إذا جامع بكثرة، إذا جامع بكثرة فإن للزوجة أن تصالحه عن عدد الجماع بما يتفق عليه، فلها أن تقول لك في اليوم كذا مرة والزائد تدفع مقابله عوضا، فيكون صلح عن بعض عدد الجماع. الدليل استدلوا بدليلين، الأول أن امرأة في عهد ابن الزبير اشتكت كثرة الجماع من زوجها فحكم عليها بست في النهار وست في الليل، كما والدليل الثاني أن أنس سئل عن امرأة أكثر يعني جامعها زوجها بكثرة فحكم بأربع في الليل والنهار، قالوا فهذان الصحابيان قيدوا بعدد محدد، والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة وهو أنه لا يتقيد بقيد ولا يحد بعدد. وأما الجواب عن الأثار فمن وجهين، الوجه الأول البحث في ثبوت هذه الفتاوى، فإن ثبتت فإن هذه الفتاوى تحمل على وقوع الضرر من كثرة الجماع، ونحن نتفق والجماهير يرون ذلك أنه إذا كان هناك ضرر فإنه يجب أن يحد عدد الجماع إلى العدد الذي لا يكون معه ضرر على الزوجة. إذا نجيب عن الأثار بأن تحمل هذه الأثار على وجود ضرر على الزوجة. أما في الحقيقة إذا كان الزوج جامع بكثرة ولا يوجد ضرر على الزوجة إلا أنها سئمت من كثرة الجماع بلا ضرر يقع عليها، فيظهر لي أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة أقوى. سبب الترجيح أن النصوص التي اعتنت بهذا الأمر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بأن هذا حق من حقوق الزوج، ولم يأتي في النصوص ما يقيد هذا الحق، ونحن نفترض أو نفرض المسألة مع عدم وجود إيش ضرر على الزوجة، مع عدم وجود ضرر على الزوجة، حينئذ الأقرب الله أعلم مذهب الحنابلة. نعم اقرأ يا عبد.
وله السفر بالحرة ما لم
يستثمر إلا. نعم، وله السفر بالحرة يعني أن للزوج أن يسافر بزوجته، وأنه يجب عليها الطاعة إذا طلب منها أن تسافر معه، إلا إذا كانت اشترطت عليه ألا تخرج من بلدها، فإن كانت اشترطت هذا الشرط فهو شرط صحيح لازم، وإن لم تكن اشترطت فإنه يجب عليها أن تسافر مع زوجها. الدليل قال والدليل على هذا أن الزوج له حق الاستمتاع بالزوجة في كل الأوقات، ومن ذلك الأوقات في السفر، ومن ذلك الأوقات في السفر، ولن يتمكن من الاستمتاع إلا إذا سافرت معه، إلا إذا سافرت معه. وهذا صحيح وهو أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج إذا أراد أن يسافر، لكن يشترط لوجوب الطاعة أن يسافر إلى بلد مأمون في الطريق وبعد الوصول، مأمون في الطريق وبعد الوصول. فإن كان الطريق إلى البلد غير مأمون أو كانت البلد غير مأمونة فإنه لا يجب على زوجه أن تسافر. فإذا أراد أن يصحبها إلى بلد فيه حرب أو فيه وباء أو فيه كوارث طبيعية فإنه لا يجب عليها أن تسافر معه. كذلك إذا أراد أن يصحبها في طريق مخوف لا يؤمن معه، لا يأمن معه الإنسان على نفسه، فإنه لا يجب عليها أن تسافر معه. هل من ذلك إذا أراد أن يسافر في طيران يكثر وقوع سقوط الطائرات فيه، أو في سفن يكثر الغرق فيها، أو ليس من ذلك؟ ها؟ يعني من ذلك إذا كانت هذه الخطوط معروفة بأن طائراتها كثيرة السقوط أو هذه السفن كثيرة الغرق فإنه لا يجب أن تسافر. لكن ما يظهر لي أنا أنه فيه خطوط معروفة أنها كثيرة السقوط، يعني هذا نادر. وكذلك لا يظهر لي أنه يوجد مجموعة من السفن معروفة بكثرة الغرق، لأن هذه الكوارث الكبيرة لا يمكن أن تتكرر بكثرة، لا يمكن أن تتكرر بكثرة. لكن من ذلك أن يسافر بها مع سائق معروف بالتهور، حينئذ لها أن تمتنع، لها أن تمتنع ولو كان هذا السائق قريب. المهم القاعدة العامة إذا كان هناك ضرر إنه لا يجب أن تسافر معه. قال رحمه الله في بداية الكلام عن الممنوعات من الوطء بعد أن قرر القاعدة العامة أنه له أن يباشر كيفما شاء، أراد أن يبين الممنوعات. يقول: ويحرم وطؤها في الحيض. تحريم الوطء في الحيض دل عليه النص والإجماع. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فوطء المرأة أثناء الحيض محرم بالإجماع والنص، ولا إشكال فيه، لم يختلف فيه أهل العلم ولله الحمد. ويستوي في هذا أول نزول الحيض وأوسط نزول الحيض وآخره إذا خف، ويلتحق به الصفرة والكدرة إذا اعتبرناها حيضا، إذا اعتبرناها حيضا. ففي كل هذه المراحل لا يجوز للإنسان أن يطأ زوجته. وتقدم معنى هذا في كتاب الحيض. يقول رحمه الله تعالى: والدبر، يعني ولا يجوز أن يطأ في الدبر. ذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وعامة علماء الأمة إلى أن الوطء في الدبر محرم وهو من الكبائر، محرم وهو من الكبائر. وجاء فيه من النصوص أكثر مما جاء في الحيض عند من يصحح هذه النصوص. استدل الجماهير بأدلة. الأول قوله تعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقد فسر الصحابي الجليل ابن عباس الآية بأن المقصود بالحرث موضع الولد، وهو صريح جدا. وجه الاستدلال من الآية أن الله سبحانه وتعالى إنما أباح وطء المرأة في موضع الولد، أن الله تعالى إنما أباح وطء المرأة في وطء الزوجة في موضع الولد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مجموعة كبيرة من الأحاديث الدالة على تحريم الوطء في الدبر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. هذه النصوص كثير من المتأخرين يصححها. سبب التصحيح هذه النصوص أولا قبل أن نقول أنها صح، هذه النصوص جميعا لا تخلو من ضعف، كل واحد منها في إسناده ضعف لا يسلم منها حديث، لكن كثيرا من المتأخرين يصحح هذه الأحاديث معتمدا على ثلاثة أمور: الأول أنها جاءت من طرق متعددة، الثاني أنها توافق ظاهر القرآن، الثالث أنها توافق فتاوى الصحابة. لكن مع ذلك ذهب كثير من الأئمة إلى أنه لا يثبت في هذا الباب حديث صحيح، من هؤلاء الإمام البخاري، ومن هؤلاء الإمام النسائي، ومن هؤلاء الإمام ابن المنذر، نحو خمسة من الأئمة على رأسهم البخاري والنسائي. والأقرب الله أعلم أنه لا يثبت في الباب حديث صحيح، أنه لا يثبت في الباب حديث صحيح، لأن هذه الأحاديث من الضعف بحيث لا يقوي بعضها بعضا. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع أو الثالث: صح عن الصحابة تحريم وطئ المرأة في الدبر. إذا الدليل الأول الآية، والدليل الثاني الأحاديث، وعلمتم كيف شأن هذه الأحاديث من حيث الثبوت وعدمه، والدليل الثالث ماذا؟ الآثار. القول الثاني أنها وطأ المرأة في الدبر جائز، وهو مروي عن اثنين: الإمام مالك وقبله ابن عمر، وروي أيضا بعضهم يرويه أو ينسبه للإمام الشافعي. والصحيح أن هذا القول لا يثبت عن مالك ولا عن ابن عمر ولا عن الشافعي. نبدأ بالأهم وهو ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه روي عنه ما يوهم جواز وطئ المرأة في الدبر، وعن هذه الفتوى أجوبة، عن الفتوى المنقولة عن ابن عمر أجوبة. الجواب الأول أن مقصود ابن عمر بجواز وطئ الدبر يعني الوطئ في القبل من جهة الدبر، فالوطئ يكون في القبل لكن أتاها من جهة الدبر، وهذا تفسير أحد كبار تلاميذ ابن عمر وهو نافع، فإنه قال أن مقصود ابن عمر هذا، وصح عنه هذا التفسير. الجواب الثاني أنه إن ثبت عن ابن عمر فهو وهم منه رضي الله عنه وأرضاه، وهم منه، وممن ذهب إلى أن هذا وهم وصح عنه ابن عباس، فإنه قال وهم ابن عمر. الجواب الثالث أنه صح عن ابن عمر بإسناد كالشمس أنه يرى تحريم الوطء في الدبر، بل روي عنه اللعن فقال لعن الله من أتى امرأته في دبرها. وكما ترى كل واحد من الأجوبة الثلاث كافي في إبطال الاستدلال بأثر ابن عمر. أما مالك فإنه سئل فيما ينسب إليه من جواز الوطء في الدبر فقال معاذ الله، فقال معاذ الله. وأما الشافعي فإنه لم يثبت عنه. ولهذا أقول إن شاء الله الراجح بلا تردد ولا إشكال بإذن الله أن الوطء في الدبر محرم وهو من الكبائر، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله الوطء في الدبر للزوجة من اللواط، من اللواط. وقال ابن القيم رحمه الله لم يبح وطء الدبر على لسان نبي من الأنبياء، كما أنه يضاف لهذه الأدلة أن وطء الدبر يترتب عليه آثار وخيمة جدا وأمراض تلحق بالزوج في الدرجة الأولى وبالزوجة في الدرجة الثانية. ويظهر لي والله أعلم أن القول بالجواز شاذ وغير معتبر، أن القول بالجواز شاذ وغير معتبر، وأنه ينافي الفطرة، لا سيما وأن الآية صريحة أن جواز الوطء إنما هو في محل الولد. وأما ما تمسك به الذين يقولون بجواز الوطء بالدبر وهو الآيات العامة، فقالوا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا عام، ونسوا أن ابن عباس فسر الآية بمحل الولد. والاستدلال بالعمومات لا يصلح مع وجود النصوص الخاصة، مع وجود النصوص الخاصة. وأنا أقول لو لم يكن في الباب أي نص لكانت الأضرار الطبية التي ثبتت بالتواتر والإجماع كافية في التحريم. كيف وتوجد آثار عن الصحابة الصحيحة مسندة كثيرة أن الوطأ لا يجوز حتى روي عن ابن عمر؟ لا. ثم قال رحمه الله تعالى: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض، يعني ونفاس، يعني فاس، وإنما تركوا النفاس لأن أحكام الحيض والنفاس واحدة كمعنى. وتعليل الوجوب أنه لا يمكن أن يستمتع الإنسان من زوجته إلا بعد أن تغتسل، إلا بعد أن تغتسل. ولهذا فإنه يجب عليها أن تغتسل ليتمكن من الاستمتاع الواجب. ثم قال رحمه الله تعالى: ونجاسة، يعني ويجب على الزوجة أن تغسل النجاسة التي أصابت بدنها أو أصابت ثوبها، لأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع مع وجود النجاسات في بدن المرأة، مع وجود النجاسات في بدن المرأة، وهذا أمره واضح. ثم قال: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، يعني ويجب على الزوجة أن تأخذ ما تعافه نفس الزوج من الشعر ونحوه من الأوساخ التي يندب للزوجة أن تتخلص منها. يجب وجوبا أن تتخلص من الشعور، وهذا الوجوب زائد على الوجوب المستفاد بالنصوص من حلق أو أخذ الإبط وحلق شعر العانة، فإن النصوص دلت على وجوب هذا. وهذا وجه آخر للوجوب، وهو إذا طلب الزوج ذلك. الدليل، قالوا الدليل أن الاستمتاع لا يتم مع وجود ما تعافه النفس من الزوجة. لاحظ، هم يقول لا يتم ولم يقولوا لا يوجد، لكنه لا يتم، بخلاف الحيض فإن الاستمتاع لا يوجد، لأنه لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته قبل أن تغتسل. القول الثاني أنه لا يجب على المرأة أن تأخذ ما تعافه نفس الزوج من شعر ونحوه، لأن هذه الشعور لا تمنع الوطء. والجواب على هذا الاستدلال أنها تمنع كمال الوطء، والاستمتاع للزوج واجب على زوجته، وعلى المرأة أن تؤدي الواجب على وجه الكمال لا على وجه النقص، على وجه الكمال لا على وجه النقص. وهذا القول الأول هو الصحيح، هذا القول الأول هو الصحيح. ومقتضى تعليل الحنابلة أنه أيضا يجب على الزوج أن يأخذ ما تعافه نفس الزوجة من شعر ونحوه، لأن الاستمتاع كما سيأتينا في أثار الصحابة حق متبادل، حق متبادل، وإن كان هو من الحقوق الأولى للزوج بالذات، لكنه أيضا من الحقوق المتبادلة. فيجب على الزوج أن يأخذ ما تعافه نفس الزوجة. ثم قال: وتجبر ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، يعني ليس للزوج أن يجبر زوجته على غسل الجنابة إذا كانت ذمية، لأن الذمية لا يجب عليها، أو لا تلزم، لا نقول لا يجب عليها، لا تلزم بفروع الشرع إلا بعد الدخول في الإسلام. وهذه المسألة فيها خلاف كالخلاف في المسألة السابقة تماما، من حيث التعليل والدليل والأقوال والراجح. فمثلا الزوج تعاف نفسه زوجة التي لا تغتسل من الجنابة، التي لا تغتسل من الجنابة ولو كانت ذمية، ولهذا نحن نقول الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة تماما، والراجح أنه يجب على الزوجية أن تغتسل من الجنابة لا لحق لا وجوبا شرعيا أصليا، وإنما ليتمكن الزوج من استيفاء الحقوق على الوجه الكامل. نعم تفضل. نعم، هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل يريد المؤلف أن يتكلم فيه عن النبيذ والقسم وما يتعلق بهما. يقول رحمه الله ويلزمه أن يبيث عند الحرة ليلة من أربع. قوله عند الحرة لم يبين المؤلف ماذا يجب عليه عند الأمة، فلنذكر الأمة ثم نرجع لتفصيل الحرة، لأن المؤلف سيستمر في التفصيل في تفصيل الأحكام المتعلقة بالحرة. الأمة يجب على الزوج أن يبيت عندها ليلة من كل سبع ليالي، ليلة من كل سبع ليالي، لأن أكثر ما يجمع الإنسان على زوجته الأمة ثلاث حرائق، لكل حرة ليلتان وللأمة كم؟ ليلة واحدة، فست للحرائق وواحدة لمن؟ وواحدة للأمة، فإذا لها ليلة من كل سبع، ليلة من كل سبع. هذا ما يتعلق بالأمة. نرجع إلى تفصيل الحرة. قوله رحمه الله تعالى ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي. المؤلف يريد أن يتحدث عن قسم الابتداء، وقسم الابتداء هو القسم إذا كان له زوجة واحدة. قسم الابتداء هو القسم إذا كان له زوجة واحدة، فيجب عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع وينفرد بالثلاث، وينفرد بالثلاث. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. دليلهم القصة المشهورة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه وأثنت على زوجها خيرا وذكرت من قيامه وصيامه، فأثنى عليها عمر خيرا وقال لها جزاك الله خيرا، فاستحت المرأة وخرجت، فقال كعب بن سوار وكان حاضرا يا أمير المؤمنين لما لم تعد المرأة على زوجها؟ قال وما ذاك؟ قال إنما أتت شاكية، فإن زوجها إذا كان يقوم الليل ويصوم النهار ليس لها منه شيء. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بزوجها، فلما جاء قال لكعب احكم، فقال رضي الله عنه إن أكثر ما يجمع الحر أربع زوجات، فحكمي أن لها ليلة من كل أربع. فقال عمر الخطاب إن حكمك أعجب من فهمك، ثم قال اذهب فأنت قاضي البصرة، اذهب فأنت قاضي البصرة. هذا الأثر عمدة الحنابلة، هذا الأثر عمدة الحنابلة، فإن عمر بن الخطاب حكم بهذا الحكم بعد مداولات في مجلس القضاء مع حضور الصحابة، وأطبقوا رضي الله عنهم أن المرأة الحرة في قسم الابتداء لها ليلة من أربع، وله أن ينفرد بنفسه في الثلاث الباقية. القول الثاني أن هذا القسم يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، القول وهذا القول أضعف الأقوال، وهذا القول أضعف الأقوال. القول الثالث أن الحكم بما يبيت الزوج من الليالي عند زوجته يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال. واستدلوا على هذا بأنه ليس من حسن العشرة أن ينفرد الإنسان عن زوجته بلا سبب لمدة ثلاث ليالي ويبقى معها لمدة ليلة واحدة وليس له زوجات سواها. وأجابوا عن أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنها فتوى خاصة وحادثة عين، وأنها فتوى خاصة وحادثة عين. الله أكبر. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يختلف باختلاف الظروف والزوج والزوجة. الراجح أي القولين أرجح؟ الاسم. طيب إذا صح أحسنت. ها أيوة ليس من المعروف. طيب هذه المسألة تأملت فيها كثير، ويظهر لي أن الراجح بوضوح جدا مذهب الحنابلة. السبب في ذلك، السبب في ذلك أنه لا يظهر مطلقا عند تأمل الأثر أن هذا الأثر فتوى خاصة أو حادثة عين أو تتعلق بشخص، فتوى شخصية، لأن أمير المؤمنين لا يعرف المرأة ولا الرجل، وهي فتوى في مجلس عام، لا يظهر مطلقا منها أنه أنها فتوى خاصة، ولم يذكر في الأثر أي ملابسات تختص بالمرأة أو بالرجل. ولهذا أنا أرى أن اختيار الشيخ الإسلام في هذه المسألة فيه ضعف، وأن هذه الفتوى التي بمحضر الصحابة وتكاد تكون إجماع لا يمكن أن ترد بمثل هذه التعليلات. نقول إن شاء الله الراجح أنه يجب على الإنسان أن يبقى ليلة من ثلاث في قسم الابتداء، في قسم الابتداء. نعم. يلزمه الوطء، الوطء واجب على الزوج وجوبا إذا لم يكن معذورا بمرض ونحوه، إذا لم يكن معذورا فإنه يجب عليه وجوبا أن يطأ زوجته. واستدلوا على هذا بأن المقصود من عقد النكاح إحصان المرأة وإعطاءها الحقوق، وهذا لا يكون مع الامتناع عن الوطء. ثاني أن ترك الوطء ليس من المعاشرة بالمعروف. القول الثاني أنه لا يجب على الزوج أن يطأ، واستدلوا على هذا بأن الوطء حق من حقوق الزوج، فكيف نوجب على الإنسان حقا من حقوقه؟ والراجح أنه يجب عليه أن يطأ، لأن الوطء حق مشترك وليس حقا خاصا بالرجل، وليس حقا خاصا بالرجل، بل يجب عليه أن يطأ. وسيبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا الوجوب. أيوة. كما قلت لما بين الوجوب بين مقدار هذا الوجوب، فالحنابلة يرون أنه يجب أن يطأ مرة واحدة كل 4 سنوات، يجب أن يطأ كل 4 أشهر، كل 4 أشهر يجب أن يطأ مرة كل 4 أشهر. واستدلوا على هذا بأن الله تعالى حد للمولي 4 أشهر، فدل على أن هذا غاية ما ينتظر الإنسان في الوطء. القول الثاني أن الوطء يرجع فيه للعرف، وهذا أيضا أضعف الأقوال، لأن لا يمكن أن نعترف أن نعتبر الأعراف في أمور يختلف فيها الناس. القول الثالث أنه يجب أن يطأ زوجته بما يحصل لها به الكفاية ولو كثر، ما لم يضر ببدنه أو بطلبه المعاش، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام، وهو قول قوي جدا، وهو قول قوي جدا بهذين الشرطين. فيجب أن يعف زوجته وأن يطأها الوطء الذي تحصل به الكفاية بهذين الشرطين، أن لا يضر ببدنه وأن لا يضر بمعاشه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.